هادي أعمالنا،
من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. هذا باب تذكر في الحديث الدال على مشروعية أن يصلي الصبيان مع الرجال الكبار على الجنائز، وقد تقدم الترجمة قبل ثلاثة أبواب قريب من هذا الباب، ولكن كما يقول رشيد أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال، وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم، لقوله في الحديث الذي ساقه فيهم لقوله في الحديث الذي ساقه فيه وأنا فيهم فيه ما هو فيهم فيه وأنا فيهم. وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز، وهو وإن كان الأول دل عليه ضمنا لكن أراد التنصيص عليه، وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله من تبع جنازة، إذن للصبيان أن يتبعوا الجنازة مع الرجال بخلاف النساء كما سبق. وبالسند المتصل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف البغدادي من الطبقة العاشرة أحد المشايخ الستة الذين روى عنهم الجماعة الستة بدون واسطة، وقد تقدم ذكرهم تسعة. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير من شيوخ البخاري، هذا مصري، وهذا يحيى بن أبي بكير بغدادي، وأبو بكير اسمه نصر بالنون والسين، ثقة من الطبقة التاسعة. قال حدثنا زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت من الطبقة السابعة. قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان ابن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروز. قال عن عامر هو الشعبي عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي من الطبقة الثالثة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ففي هذا الإسناد من اللطائف أن في رواية تابعي عن تابعي، وفي أيضا ابن عباس أحد العبادلة الأربعة وأحد المفسرين السبعة وآخر من مات من الصحابة بالطائف، وهو أيضا معروف بالفتوى أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن، أي فسأل عنه متى دفنتم هذا، فقالوا هذا دفن، أو قال دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فصففنا خلفه ثم صلى عليها. فمعنى ذلك الشاهد أن ابن عباس كان صبيا فصلى معهم، وفيه أيضا مشروعية الصلاة على القبر بعدما يدفن، وقد اختلف العلماء هل هو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم عام، والصحيح أنه عام، يجوز أن يصلى على القبر بعد أن يدفن لمن غاب عن الصلاة عليه، أي عند بعض لا وجد هناك، يعني بعض مثلا قريبه أو صاحبه وغاب فيصلي الذين صلوا حتى الذين صلوا قبل قبله قبل أن يدفن لو أعادوا مع هذا جائزا. هذا هو القول الراجح وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. أي هذا باب ذكر حديث الدال على مشروعية أن يصلى على الميت بالمصلى، المصلى المعد لصلاة الجنائز. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان مصلى الجنائز، غالب ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد في مصلى، وبعض الأحيان صلى في المسجد. وقد اختلف العلماء في الصلاة على الميت في المسجد، فمنهم من كرهه ومنهم منعه ومنهم من أجازه، والصحيح أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل وعلى سهل وصهيل بن أبي بيضاء في المسجد كما قالت عائشة رضي الله عنها، فهو جائز. فمنهم من علل أن ميت نجس، وهذا قول يعني ضعيف، ومنهم من علل أنه شغل في المسجد وكذا، أو قال علل بالتلويث وما إلى ذلك. وعلى كل حال فالراجح من الأقوال جواز الصلاة في المسجد، لكنه خلاف الأولى، لأن أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج المسجد، حتى أنكر بعض الصحابة حتى ذكرت عائشة رضي الله عنها، فدل على جوازه، لكن كونه بالمصلى خارج المسجد أولى. وبالسند المتصل قال: حدثنا يحيى بن بكير، هذا يحيى ابن عبد الله ابن بكير منسوب إلى جدي، ثقة ثبت في الرواية عن الليث، إنما تكلم في رواية عن مالك. قال: حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث فهمي إمام أهل بصرة، ثقة فكه إمام مجتهد. قالوا إنه كان كما وصفه الشافعي رحمه الله تعالى، إنه أعلم من مالك، إلا أن قومه ضيعوه ما قاموا بتدوين مذهبه، كما ذهب كما قام أصحاب مالك بتدوين مذهبه. عن عقيل، عقيل وخالد الأيلي من الطبقة السادسة. عن ابن شهاب محمد المسلم أبي بكر من الطبقة الرابعة. عن سعيد المسيب وأبي سلمة كلاهما من الطبقة الثالثة، وكلاهما من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال في أبي سلمة وسعيد بدون خلاف، وهما أنهما حدثاه أي حدث ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا أنه مسلسل، أوله بالمصريين وآخره بالمدنيين، فعقيل إن كان أيليا إلا أنه نزل مصر. رضي الله تعالى عنه أنه قال: نعالنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبرنا بموته، والنعي هو الإخبار بموته، هنا المراد منه الإخبار بموته، بموت النجاشي، أخبرنا صلى الله عليه وسلم، وليس المراد النعي الذي ورد عنه النهي، لأن ذلك غير هذا، وهو ذكر أو إعلان عن أوصافه وكذا، فهذا هو المنهي عنه. نعالنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم، أي وصلى عليه، وذلك في مصلى كما سئل. وعن ابن شهاب هذا معطوف على ابن شهاب السابق. قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم في مصلى فكبر عليه أربعة. هذا معالي الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في مصلى ولم يصلي في مسجده، فدل على مشروعية الصلاة في مصلى. وللسند المتصل قال: أخبرنا. وفيه أيضا دلالة على أن للمصلى حكم الصلاة، حكم المسجد، حكم المسجد، وذلك يدل عليه حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وسبق، وهو أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، أن نخرج الحيض يوم العيدين والعواتق، فيشهدنا دعوة المسلمين، فيشهدنا الصلاة ذكر الله دعوة المسلمين، فيشهدنا وذكر الله ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. هذا يدل على أن المصلى، قال استدل العلماء بهذا، له حكم المسجد، فلا ينبغي لجنب أن يدخله ولا لحائض، وكذلك أيضا احترامه يكون كحرمة المسجد، حرمة المسجد، هذا ينبغي التنبه لهذا. فمثلا يعني يكتبون أوجد في بعض ما يكتب بعض العلماء، يقول: المصلى ليس له حرمة المسجد، لذلك لا يحتاج إلى تحية المسجد ولا إلى عدم دخول الجنوب وإلى ذلك. لكن الظاهر هذا النص يدل على أن للمصلى حكم المسجد في تعظيمه واحترامه، لأنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، هكذا احتج بعضهم وقد ذكر في الفتح هذا. وبسنده مطلق قال حدثنا إبراهيم منذر أبو إبراهيم منذر المدني الحزامي المدني قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض من الطبقة الثامنة قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة بن أبي عياش صاحب المغازي من الطبقة الخامسة عن نافع مولى بن عمر من الطبقة الثالثة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا هو أحد العبادلة الأربعة وأحد مخيرنا السبعة، قال أن يهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل، وهذا السند من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، أي زنى الرجل بالمرأة فأمر بهما، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، هذا محل الشاهد للباب، وهو قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، معنى ذلك أن هناك موضع معد للجنائز من المسجد، فدل على مشروعية ذلك. وأما حكم ذلك وذلك أن اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن دينه أسهل الأديان، فيه سهولة وتيسير على عباد الله، فوهم كانوا متضايقين من اقتحامهم أو من جراءاتهم على الله بتغيير حكمه الذي أنزله في التوراة وهو الرجم، إذا زنى محصن محصنة رجما، هذا غيروه بالتحميم وحمله على الحمار وإلى آخره. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يبرروا هذه جريمتهم، قالوا لعل هذا الرجل عنده تيسير في هذه المسألة، فذهبوا إليه واسألوه لنحتج على الله بأنه هذا مذهب نبي أو دين نبي واتبعناه، وهم يرون أن الرجم لا يأتي في الإسلام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه وسألوه فحكم بالرجم، فقال أمرهم أن يأتوا بحبره بالله نصريا، فناشده بالله الذي أنزل التوراة على موسى والذي نجى موسى وقومه وأغرق فرعون، ما تجدون في كتابكم في التوراة، يعني هل تجدون في التوراة الرجمة؟ أما إذ نشدتنا نعم، ولكن نخفيه عن عامة الناس، لأن ذلك كثر في أشرافنا، أكثر من يزني أشرافه بالشريفة، فكلما قتلنا شريفا وشريفة خلاص تخلص الشرفاء وبقي الناس بلا أشراف، فاجتمعنا وتحاورنا فيما بيننا وقلنا نأتي بنصر، لأننا إذا تركنا الشريف وأقمنا الرجم الحد على الوضيع جاء غضب الله مقته وأهلكنا جميعا، وإذا يعني تركنا الرجم نهائيا كذلك أيضا نخشى. إذا قالوا تعالوا نجعل أمرا وسطا يجمع الاثنين الشريف والوضيع، فقلنا نحمم وجوههما بالحميم ونسوده، ثم نحملهما على دابة ونقلبهما إلى الوراء، ثم نطوف بهما ويضربان بالجريد وما إلى ذلك، ويضربان بالمدينة يطوفان، وهكذا نختفي بهذا، وهذا يشمل الشريف والوضيع، فهذا أخفيناه عن العوام وقلنا هو هذا حكم التوراة، وإلى الآن يمشون على هذا. فالآن نشدتنا وأحريتنا وأوقعتنا في فضيحة، وهو أننا اعترفنا بأن هذا هو الرجم في التوراة منصوص عليه. فقال لهم ائتوا بالتوراة، فقل فأتوا بالتوراة فتروا إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة فوضع يده على آية الرجم، وعبد الله بن سلام ينظر إليه فقال يا رسول الله هذا تجاوز آية الرجم، فقال ارفع يدك، فرفع أقرأه فقرأه فإذا في آية الرجم في التوراة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من أحيا يعني السنة التي حيث أماتها اليهود فأمر بهما فرجما في نفس الوقت، هذا الشريف والشريفة أو الرجل والمرأة رجما في ذلك الوقت، أول من أحيا النبي صلى الله عليه وسلم أحياه هو النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أماته سنين عديدة زمان. قال رحمه الله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. وقد سبق أن شرحنا أن الكراهية أو الكراهة في عرف السلفي تطلق على الحرام، تستعمل للحرام. وأما التفرقة بين الحرام والكراهة في كتب الأصوليين أو الفقهاء هذا عرف طارئ ليس من عرف أصل اللغة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر 25 أمور منهيات وكذا فقال في آخرها كل ذلك كان عند ربك كان إيه سيئه كان عند ربك مكروها، يعني معناه وعبدوا الله يعني وقضى أن لا تعبدوا إلا إياه، الشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس وكذلك قتل الأولاد وكذلك الزنا وكذلك قتل النفس التي حرم الله وكذلك وهذه كلها بعد أن سلسلها قال مكروها، ما يمكن هناك أن نفسر مكروه بخلاف الأولى. إذن وكذلك أيضا كتب الحديث مثل البخاري ومسلم والسنن الأربع وغيرها التي تترجم وتعمل كتابها تجعل تراجم كذا باب ما يكره غالبا ما يحرم إلا نادرا باب ما يكره من كذا والترمذي يكثر ذلك. فيتوهم بعض الناس الذين يعني تمركزوا أو يعني تعودوا على اصطلاح الفقهاء يرون الأمر هينا يقول هذا مكره ما خلاف العلماء ما في شيء. فإذا ترجم البخاري باب ما يكره مثلا هنا من اتخاذ المساجد على القبور ربما يتوهم متوهم فيقول البخاري يرى كراهية اتخاذ المسجد على القبور، هذا ما معناه حرام، يرى البخاري تحريمه لأن عبارة يكره معناه يحرم، يكره يحرم. فإذا لو استفادوا ذلك وخلاف الأولى هنا. قالوا لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا صائح ملائكة أو جن مسلم ماذا قال لهم؟ يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر مثله ملك معلم ملك أو جن بل يئسوا فانقلبوا. هذا أورد هذا الأثر إشارة إلى أن هذا أمر مذموم لا يقره الشرع لأنهم بحيث إنه نادى هاتف 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 لما نقضت بناءها هل وجدوا ما فقدوا؟ لا ما في، يئسوا فانقلبوا، فدل هذا على الذم. وهذا مات الحسن بن الحسن ممن اتفق اسمه مع اسم أبيه، من اتفق اسمه مع اسم أبيه، وكان وفاته سنة 97 وهو من ثقات التابعين، وروى له النسائي وله ولد يسمى الحسن أيضا، فهم ثلاثة في نسق الحسن بن الحسن بن الحسن أو إيه؟ أو في اسمه واسم أب والنسب إيش قال؟ كالحسن ابن الحسن ابن حسن وإيش الشطر الأول؟ وإن يزيد مع جده فحسني كالحسن ابن الحسن ابن الحسن أو شيخه والراوي عنه الجاري ها؟ مثل البخاري راوي عن مسلمي يرفعه وهم القلب والتكرار مثل البخاري راوي عن مسلمي ومسلم روى عنه فقسمي مسلم عن البخاري عن مسلم هذا شيخه مسلم الحجاج تلميذه وذاك مسلم رحمه الأزوي فراهدي شيخه أو حسن الحسن من الحسن من الحسن جاء معاني ثلاثة باسم بلفظ واحد. وامرأته تسمى فاطمة بنت الحسين وهي ابنة عمه فهذه التي فعلت هذا وما مدح فعلها هذا لأنها خالفت الشرع ولذلك ذم الهاتف وقال انقلب يئس فانقلب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي عبيد الله موسى ابن أبي المختار باذام العبسي الكوفي وقالوا نتشيع عن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي الطبقة السابعة عن هلال هو الوزان هلال ابن حميد أو ابن أبي حميد وقيل غيره الوزان كوفي ثقة من الطبقة السادسة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عن هذه عمته خالته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات به لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا قبور أنبيائهم مسجدا لعن يكره ما يكره. فمن توهم هذا في خلاف الأولى الذي يقصده أو يعني ينحو إليه الفقهاء هذا ضيع لأنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويذكر اللعن إلا على حرام ما يمكن. إذن ماذا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا ماذا فعل؟ قال هذا تحذيرا لأمته أن تتخذ قبره مسجدا يصلون إليه. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، لأبرز قبره، رواية قبره، غير أني أخشى أن اتخذ مسجدا، غير أنه خشي، أي خشي الناس، أو هي نفسها لأنه صلى الله عليه في بيتها فلها في هذا الأمر دخل، فلذلك قالت خشينا ذلك، فيعني لا ما أبرز قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن ماذا أخفي وعمل عليه مثلث لئلا يمكن استقباله لأي مصل، فهذا هو السبب. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ذكر اليهود والنصارى ولعنهم تنبيها لأمته ألا يفعلوا مثل في علم. إذن اتخاذ القبور مساجد يعني فيه اللعن وهو حرام، هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على النفساء إذا ماتت بنفاسها. هذا باب عقده البخاري رحمه الله تنبيها على أن النفساء إذا ماتت بالولادة شهيدة، فكأن الناس يتوهم أن الشهيد لا يصلى عليه، فدفع ذلك وقال هي شهيد الآخرة، شهادة الآخرة وليس شهادة الدنيا، فلذلك يصلى عليها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النفساء. قال باب الصلاة على النفساء إذا ماتت بنفاسها، أي في حال نفاسها ولادتها. وفي السنة المتصل قال حدثنا مسدد مسرع أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي بالياء، البصرة العيشي والعنسي بالنون بالشام والكوفي قل عبسي، في البصرة العيشي، كل العلماء البصرة يقالهم عيشي، وكل علماء الكوفة يقالهم عبسي، وكل عنسي بالشام، العنسي بالشام والعيشي والعبسي بالكوفة والعيشي بيش للبصرة، وهذا عيشي. قال حدثنا حسين الذكوان المعلم من الطبقة السادسة قال حدثنا عبد الله بن بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه، هذا بريدة بن حصيب أبو صحابي رضي الله عنه، عن سمورة جندب أو جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت من فاسها فقام عليها وسطها، فهذا يعني معناه مشروعية الصلاة على النفساء، وأن شهادتها لا يكون كافيا في إسقاط الصلاة عنها كشهيد المعركة، لأن شهيد المعركة سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أهل أحد، وأيضا صلى بعد 8 سنين، فدل على جواز الأمر وسيأتي يعني. قال رحمه الله تعالى باب أين يقوم من المرأة والرجل، هذا باب مهم اختلف فيه العلماء، لأن مسألة خلافية، نرى أن البخاري رحمه الله تعالى الذي يميل إليه يذكره في الترجمة. باب أين يقوم من المرأة والرجل، اختلف العلماء هل يقف موقفا واحدا كلاهما على مقابل رأسه، أو يختلف الرجل مقابل رأسه والمرأة مقابل وسطها لأنه أستر لها، في خلاف بين العلماء. فالظاهر أن البخاري يرى أن الحكم لا يختلف، لأن الحديث الذي فرق بينهما حديث ضعيف، إشارة إلى ضعفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ثبت أنه وقف على وسط المرأة، إذن فالرجل مثله، لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة إلا بدليل، وليس هناك دليل صحيح، فهذا مراد تضعيف الحديث الوارد في ذلك، وهو رأي لبعض العلماء وما لإلى البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حسين بن ذكوان عن ابن بريدة عبد الله أنه قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. إذن أورد هذا الحديث ولم يورد دليلا آخر إشارة إلى أن هذا هو المرجح عنده أو الراجح، مذهب الراجح أن يقف الإمام وسط الميت رجلا ومرأة لهذا الحديث، وما ورد من ذلك التفرق بين الرجال والنساء أنه لا يثبت عندهم. هذا هنا يقول وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة هنا، ولهذا أورد مصنف الترجمة مورد السؤال وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجزتها، فقال له العلاء بن زياد أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال نعم. وحكى ابن رشيد عن ابن مرابط أنه أبدى لكونها نفساء عدة مناسبة وهي استقبال جنينها لينالهم بركة الدعاء، وتعقب بأن الجنين تعود منها، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا فأهرى إذا كان باقيا في بطنها ألا يصلى. الحاصل أراد البخاري تضعيف هذا الحديث وأنه لا يختلف بين الرجال والنساء سطوة، يقوم وسطوة الميت رجلا أو امرأة، هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى. وفي السند متفق على حدثنا، وهنا يقول أخرجه أحمد بن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي عند رأس الرجل وسط المرأة، ويسأل الجيد يقول صاحب الفتح لا يرى ذلك، والظاهر أيضا البخاري يريد تضعيفه. باب التكبير على الجنازة أربعة، وهذا أيضا هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء، وهو كم التكبير على الميت رجلا أو امرأة. فيريد البخاري أن يحتم الخلاف ويقول إن آخر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا على النجاشي، وبعد ذلك استمر عليه. هناك في من يقول ستة، ومن يقول خمسة، سبعا، في خلافات حتى يعني اختلف السلف في هذه المسألة، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا هو أنه كبر أربعا، فدل على أن السنة أربع ولا يزيد على ذلك. لكن يستحب بعض العلماء إذا كان أهل فضل مثلا بعضهم كعلي رضي الله إذا صلى على بدري كذا ستة، وإذا صلى على الصحابة كذا، وإذا صلى فيه يفرقون بين فاضل ومفضول، لكن هذه كلها سبق أن صلى الله عليه وسلم كان فعل بها وأخيرا وقف على أربع، فدل على أن أربع تكبيرات هو المطلوب. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله تعالى عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، يعني نسيانا، فقيل له كلموه فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم، وهذا أيضا مؤكد لما سبق، وهو أن أنس رضي الله عنه لما سلم ثلاثا كبر ثلاثا وسلم لو كان الثلاث يكفي لتركه، لكن قالوا له يا أنس يا إمام إنك يعني كبرت ثلاثا فاستقبل القبلة وكبر الرابعة وكمله، فدل على أنه يرى أن التكبير تكبيرات على الجنائز تكون أربعا، وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك مأمون دار هجرة عن ابن شهاب عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى مصلى، ما صلى في المسجد، فصف بهم وكبر علي أربع تكبيرات، هذا محل الشاهد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كبر أربعا واستمر على ذلك، فدل على أنه أن التكبير على الصلاة على صلاة الجنازة تكون أربعة تكبيرات. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن سنان العوضي البصري هذا من كبار الطبقة العاشرة قال حدثنا سليم بن حيان، سليم بالتكبير بن حيان، ايش قال الثلاثية؟ سليم بالتكبير والسنان وما عداه فالشيبان، بالسين ومن عداه فالشيبان، سليم كل من آتى فهو سليم إلا سليم بن حيان، سليم بفتح السين بن حيان، فهذا بصري من ثقة من الطبقة السابعة هو الوحيد بهذا الاسم. قال حدثنا سعيد بن منى، سعيد بن منى هذا مدني أو مكي ثقة من الطبقة الثالثة عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو حرام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحامة النجاشية بدر فكبر أربعة، فدل على أن التكبير على صلاة الجنازة أربعة تكبيرات. وقال يزيد هارون وعبد الصمد عن سليم أصحامة، لأن في خلاف اسم صحمة أصحمة وبالسين وبالصاد خلافات، فالمشهور أنه أصحمة، وتابعه عبد الصمد كذلك أيضا، فماذا يكون أصحمة بالهمزة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وهذه أيضا من المسائل المختلفة فيها بين العلماء، وذلك أن الحنفية في مذهبهم ما في قراءة الجنازة، ويقرؤون يقرأ الفاتحة بنية الدعاء لا بنية القرآن، ما في قرآن. وبخاري يرد على هذا ويقول إن قراءة الفاتحة على الجنائز فقراءة القرآن على في سائر الصلوات، لأنها صلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالفاتحة، فدل على أن في سائر الصلوات يجب قراءة فاتحة الكتاب فيها، فهذا هو مرباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل، ومن عادته أن إذا كان في مسألة، وقد ذكرنا ذلك في عدة مجالس، وهو أن البخاري إذا كان مسألة خلافية ورجح ويريد أن يرجح بعض الآراء أو بعض الأقوال يأتي بآثار الصحابة فمن بعدهم، ثم يأتي بما يراه من الأحاديث الصحيحة المرفوعة المتصلة بعد ذلك. فهنا جاء بما يؤيد ذلك، قال الحسن البصري يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، فدل على أن مذهب الحسن وجوب قراءة حتى الطفل يقرأ على فاتحة الكتاب. ويقول اللهم اجعل لنا فرطا وسلفا وأجرا، يعني هنا الدعاء ما يحتاج إلى مغفرة، الدعاء المغفرة، وإنما يقول إيه اللهم اجعل لوالديه، أو يقول يجعل لنا فرطا أي سلفا متقدما وسلفا كذلك أيضا وأجرا. الشاهد من هنا من كلام حسن أن قراءة الفاتحة مشروعة في صلاة الجنائز ولا ينبغي تركها. وبالسند المنطلق قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندر أبو بكر من الطبقة العاشرة أحد مشايخ الستة، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر أبو عبد الله، هذا ربيب شعبته، ويقال أنه لزمه 20 سنة، وغندر لقب، وقال إن أول من لقبه ابن جريج لما قدم البصرة واجتمع عليه أصحاب الحديث وناقشوه مناقشة شديدة، وأشد الناس عليه هو هذا، هو اسمه محمد بن جعفر، فلما أكثر عليه قال له أسكت يا غندر. غندر هذا بلغة أهل مكة معناه مشاغب معنا، فلزمه ذلك اللقب من ذلك اليوم. قال حدثنا شعبة عن سعيد، سعيد ابن عن سعد، سعد بن إبراهيم الزهري المدني، قال عن طلحة، طلحة ابن، قال لا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، طلحة ابن عبد الله ابن عوف الخزاعي كما جاء في السند الثاني، قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحدث، قال وحدثنا، هذا سند آخر ما كتب التحويل، محمد بن كثير العبدي، قال أخبرنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال لتعلموا أنها سنة، فقرأ أي جهر بالقراءة تعليما للناس، تعليما، وقال لتعلموا أنها سنة. وإذا قال الصحابي إن هذا الفعل سنة يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والوعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده، أو عن إضافة عراء. ثالثها إن كان لا يخفى، وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، يعني إذا قال الصحابي سنة معناه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عباس بين للناس لعله رأهم يتساهلون أو يتغافلون عن قراءة الفاتحة فجهر بالقراءة، والجهر هذا للتعليم، وليس الجهر فيها سنة، إنما هو إذا للضرورة التعليم جهر بها، ودل على أنها منقولة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى، وهو إثبات قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. قال هنا يقول واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات، هذا شيء عجيب، وبترك التشهد. تقول إيه؟ لو كانت القراءة مشروعة فاتحة في صلاة الجنازة لقرئت في 4 تكبيرات. أصلا الحنفية ما يقولون هذا في الفريضة، فكيف في الجنازة؟ هو يقول لما تركت في الثاني والثاني والثالث عرفنا أن الأولى أيضا ما فيها مشروعة، زيد على ذلك ما في تشهد ولا ركوع ولا سجود. إذن نقيس على هذا. ابن عباس يقول العالم باللغة والعالم الشريعة إنها سنة. والطحاوي يقول لا ما هي سنة. من تصدقون؟ الله المستعان. قال وقوله إنها سنة، إنها سنة قول ابن عباس يؤوله إنها سنة، يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة، يقرأ الفاتحة ويقول ابن عباس إنها سنة فيقول الدعاء سنة. الدعاء إيش؟ لأن الفاتحة تقرأ في مذهبهم بنية الدعاء، بنية الدعاء وليس بنية القرآن. ولا يخفى، يقول صاحب الفتي، ولا يخفى ما يجيء على كلامه من التعقب وما يتضمن استدلاله من التعسف، يعني ما أراد أن يجري وراءه أو يعقب بتعقيل، قال لي تعقب تعسف وماذا وتكلف، هذا لا يمكن أن نقول مؤولنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنه يقول قراءة الفاتحة سنة ثم نؤولها بالدعاء، لا. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. وهذه أيضا مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يشرع الصلاة بعد ما يدفن الميت أم لا؟ منهم من نفى ذلك نهائيا، ما في، سواء فاتتك الصلاة أم لا، إلا إذا دفن بدون صلاة. كل الأحاديث الواردة يؤولونه على هذا، أو يقولون إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره. هذه كلها يقول يرد البخاري هذا كله. ثم هذا اختلفوا، منهم من قال يعني إذا كان جديدا في أسبوع مثلا، ومن من قال شهر، ومن من قال تتمزق أجزاؤه، ودرانا متمزق ولا ما يتمزق، هذا غيب لا ندري متى يتمزق، ما في. المهم إن الصلاة مشروعة لمن أراد أن يصلي، مشروعة بدون تحديد، هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى. باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن، أي مشروعية الصلاة على القبر بعد ما يدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه وشرعه لأمته. بسند متصل قال حدثنا حجاج بن أبو محمد الأنماطي البصري قال حدثنا شعبة بن حجاج قال حدثني سليمان الشيباني، سليمان ابن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروز، قال سمعت الشعبي عامر وشراحي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، أي منفرد دفن وحده، أدهم إلى ذلك حاجته، فأمهم أي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القبر وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ هذا قول إيش القائل؟ هو سليمان الشيباني يقول لشيخه عامر يا أبا عمرو، كنيته عامر الشعبي أبو عمرو، يا أبا عمرو من حدثك بهذا الحديث الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي حدثني، لأنه صلى معهم على الميت بعدما يدفن. فدل واستدل البخاري بهذا على مشروعية الصلاة، مثلا إذا جاءت حاجة، أو مثلا وليه غاب، أو أي شيء صاحبه غاب والناس صلوا ودفنوه، فإذا جاء فصلى ما نمنعه، ما في مانع، حتى ولو صلى الذين صلوا وقبل أن يدفن وأعادوا الصلاة معه جائز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلوا وراءه كانوا صلوا عليه قبل أن يدفن، فدل على جواز مثل ذلك لأي حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علل ذلك إن هذه قبور، وهم احتجوا بذلك. لكن نقول الدعاء مطلوب من كل أحد، النبي صلى الله عليه وسلم صلاته نعم خاص لها خصية، لكن أن يدعو الإنسان لأخيه أو لمسلم ما في معنى. وبسند متصل قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي عارم قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري عن ثابت من أسلم البناني للطبقة الرابعة عن أبي رافع، أبو رافع القبطي، هذا اسمه نفيع، لا مش القبطي، هذا الصائغ، هذا هو الصائغ، هذا تابعي، ذاك صحابي، عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أسود أي رجلا أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد، هذا هو الذي يعني يبدو لنا أنه لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه كل يوم أو كل وقت يعني يقوم المسجد، فأعجبه عمله هذا فمات، والناس استخفوا به لأن هذا رجل مسكين ما يبالون به، فقالوا دفنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين ذلك الرجل الذي كان يكنس المسجد؟ قالوا مات كذا وكذا، لماذا ما علمتموني؟ قالوا كان ليلا كان ظلمة كذا، تعلل بذلك، قال اذهبوا بنا، فذهب إليه وصلى عليه مكافأتني على إحسانه. فهذا الرجل كان يقوم المسجد. يقوم وفمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم. أين ذلك الرجل الذي كان يقوم المسجد؟ فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ لماذا ما علمتموني أن هذا رجل إحسان لينبغي أن نكرمه؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. يعني قال فحقروا شأنه. أولا إيش قالوا؟ ما يحتاج نصلي عليه، ما يحتاج ندعو النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم ونكلف بهذا، هذا رجل مسكين كذا وكذا. قال فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. هذا من عشرة أو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكارم يعني أخلاقه الفاضلة، وذلك أنه يعتني بأصاغر أمتي بأصاغر المسلمين كأكابره. ما قال يعني أنه يقصي صلاة الناس عليه، لا، بل قال نحن يعني رجل هذا ينبغي أن نكرمه بالصلاة عليه، فذهبوا بنا إلى قبره ونصلي عليه. والشاهد هنا للبخاري أنه يشرع أن يصلى بعد الدفن على الميت، وهذا هو المراد البخاري. قال قال رحمه الله باب الميت، باب الميت يسمع خفض النعال. الميت أو الميت بالتخفيف والتشديد يسمع خفض النعال، معنى ذلك إن الله سبحانه وتعالى يجعل له سمعا ويدرك ذلك إذا انصرفوا ووقع نعالهم يسمعه. وهذا يعني أمور غيبية تصدق ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا نؤوله كما أوله بعض العلماء، مثلا هذا ليس المراد أنه يسمع سمعا حقيقيا، إنما هو بقدر ما يسمعه وأولونه إيه، بينما الميت كذلك بقدر ما يسمعه. لا، ما نحتاج إلى هذا، يسمع وإنه ليسمع قرع نعالهم، هذا ظاهر في أنه يسمع ذلك، وذلك القدر يعني هل يستمر أم لا، وهذا محل نظر. فنقول كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن الميت يتكلم وأنه يسمع قرع النعال. وقد سبق لنا حديث إذا حملتم الجنازة فأسرعوا فيها فإن تكون صالحة فإنه فخير تضعون هناك. قال إيه؟ قالوا قدموني قدموني. وتقال قال إلى أين يذهبون بهذا الكلام؟ كله حقيقي، الميت يتكلم. والذين نفوا ذلك قالوا إن هذا روحه ليست معه فكيف يتكلم؟ هذه استغراب أو تدخل في قدرة الله سبحانه وتعالى. ونحن نصدق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت ينادي وأنه يسمع قرعان عالي، وأنه إذا سأله الملكان ولم يجب على ذلك ضربوه مطرقة بين أذنيه فصاح صيحة يسمعها إلا الثقلين، يسمعها كل شيء إلا الثقلين. هذه كلها أمور واردة في حديث الصحة فنصدق بها ولا نؤولها. ولسان المنطق قال حدثنا عياش ابن الوليد الرقام الحنصي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة وأبو عروبة ثم مهران الطبقة السادسة قال وقال لي خليفة، هذا كلام البخاري ما كتب التحويل والظاهر أنه تحويل. وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع يا إخوة، أيها الإخوة، إن تكلمنا قبل هذا عدة مرات أنه لا ينبغي لشخص أن يحجز على الآخرين ويؤذي المسلمين. هذه أذية من محرم الله سبحانه وتعالى، أذية مسلم لأخيه المسلم. فلا ينبغي أن توقف السيارات أمام سيارة الناس أو أمام دكان الناس، ومن كان عنده سيارة فليحول الأخ. هذا يعني يذكر لكم هذا. خامري كيف؟ ذهبي، خامري ذهبي، لون الذهبي. فينبغي أن يعني أن لا تفعل مثل هذا مرة ثانية، ولا ينبغي ذلك. على كل حال هذا يعني نحن نحذر الإخوان الحاضرين هؤلاء، لا ينبغي لكم أن توقفوا أمام الناس أو تؤذوا الناس، لأن هذا حرام، محرم الله سبحانه وتعالى أذية، أذية مسلم لأخيه مسلم هذا محرم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، إذا اكتسب جريمة حد من علي الحد أو الرجمة أو ما إلى ذلك، هذا حقه، حق جاء من قبله. أما بدون ذلك، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا ينبغي شخص أن يعرض نفسه مثل هذا، فانتبهوا لمثل هذا. على كل حال يعني نحن سمعتم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عياش وابن ابن الوليد الرقام الحمصي، قال حدثنا عبد العلاء بن عبد الاعلى البصري، قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه، قال بخاري، وقال لي خليفه بن خياط شيخه، قال حدثنا ابو زريع يزيد بن زريع ابو معاويه العيشي، قال حدثنا سعيد عن قتاده بن دعامه عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي عنه، يعني تولى الناس عنه، وذهب أصحابه، يعني إذا يرجعون، وإن حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، هذا محل الشاهد، إن الميت يسمع قرع نعال الأحياء الذين قبل فوق القبر، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، ماذا رأيك أو ماذا عقيدته؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله بمقعد من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يفتح له: هذا مقعدك من النار لو كنت ضد هذا القول، أبدلك الله به هذا المقعد، وهذا يراه وهذا يراه أيضا، ليحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه أن نجاه من ذاك وأباها أو أعطاه هذا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، لا دريت أي لا علمت، انتفع يعني هذا يعاون عليه، ولا تليت ولا تلوت، أصل تلوت أي ولا تبعت حقا، أو ولا تلوت وتلوت للقرآن، ولا تليت ثم يضرب مطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، إلا للثقلين المرار بالإنس والجن، فهؤلاء رحمة بهم ما يسمعون ذلك، لأنهم لو سمعوا ذلك ما اتجه أحد إلى عمارة الدنيا. والله سبحانه وتعالى يريد من المخلوق أو من الناس من البشر أن يعمروا الأرض حتى يعمل في هذه الطاعة ويعني وتعمر بالطاعة، فيقول إيه؟ فالله سبحانه وتعالى يخفي هذه الصيحة عن الثقلين رحمة ورفقا بهم. والشاهد للباب هو أن الميت يسمع قرع النعال، وهذا أمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بذلك ولا نؤوله أيضا ولا نتوسع كلما قيل لنا إنه بيت يفعل كذا ويفعل كذا، هذه أيضا من الطامة التي عمت العباد والبلاد، وذلك أنهم يعتقدون في المدفون أو في الميت إذا كان مثلا رجلا صالحا يظهر على سمى العلم وسمى الصلاح، يعتقدون بأنه له تصرف في القبر وكذا، فهذه أمور فاسدة لا يقرها الشرع، وإنما ما هنالك غاية ما هنالك أنه ثبت له أن يسمع طرع النعال، وأما ما أدى ذلك أن يتصرف في الدنيا وإلى آخره، هذه أمور ما جاء الشرع بها، بل جاء بعكسها أو بنبذها وطرحها والابتعاد عنها. قالوا: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، وهي الأرض المقدسة وهي بيت المقدس أو نحوها، أو بيت المقدس والأرض المقدسة كمكة والمدينة. يعني البخاري يرى أن التمني أو يعني إرادة الشخص بأن يدفن في مثل هذه الأماكن يعني له أصل، وذلك أن موسى عليه السلام سأل كما يأتينا الآن في الحديث، سأل الله سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة من بيت المقدس رمية بحجر، فدل على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قصه علينا. ومن القاعدة المقررة أن البخاري وكذلك مسلم وكذلك أصحاب الكتب الستة يرون المذهب، وهو مذهب الحنفية، وخالف ذلك الشافعية، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله سبحانه وتعالى، إذا صح لدينا قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو قصه علينا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بشرعنا ما يخالفه فإنه يكون سنة. فيستدل البخاري بهذا على مشروعية التمني أن يدفن الإنسان في بيت المقدس أو في مكة أو في المدينة، وخاصة من مثل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت، فليفعله، فإني أشفع لمن مات بها. فمثل هذه الأشياء مثل يرغب فيها، فينبغي للشخص أن يعني يطلبها أو يرد ذلك أو يدعو الله أن يعني يميته بذلك، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الموت في بلد رسولك وشهادة في سبيلك. وهكذا كان يدعو عمر رضي الله تعالى عنه. قال ماذا؟ أو نحوها. فقال الشراح: هذا نحوها قريب من ذلك، مثل رجل صالح دفن وتدفن إلى جنبه، لأنه ذلك الرجل المرحوم الذي ثبت أن الله سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين وينزل عليهم رحماته في قبره، ربما يصيبك من ذلك خير من مجاورتي. فاستدل البخاري بحديث موسى عليه السلام على جواز مثل ذلك. وفي السنه المتفق على حدثنا محمود بن غيلان ابو حمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر، لكن كما سلف لنا عده مرات بان ان الارض لا تقدس الشخص، الزمان والمكان لا يقدسان الانسان، وانما يقدسه عمله. لكن مع حسن عمله لو تمنى مثل هذا الطيب، والا مع سوء عمله فابو جهل وابو لهب واصحابهما كثير منهم دفن في مكه فيما على هنا، لكن انتفعوا ماذا؟ وعبد الله بن ابي المنافق رئيس المنافقين دفن في المدينه ولا نفعت شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، مسح جسده وتفل عليه ودعا الله ان يغفر له وكفنه بشعاره مو بدثاره، واخرجه بعد ان دفن، وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ارخله القبر فقال اخرجوه، فوضعه على فخذيه وتفل ودعا الله وتفل عليه ومسح جسده والبسه قميصه ودفن. فهل انتفع؟ ما انتفع. فمثل هذا لا ينفع. اذن مع حسن العمل الامل ينفع، مع سوء العمل اي نوع ما ينفع، انما ينفع الانسان عمله. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق بن عمار قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان الإمام المعروف اليمني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه، أي لطمه، فماذا النتيجة؟ فرجع ففقع عينه. وهذا في تساؤل، وعلى كل حال من المنحرفين أو المعتزلة من ينفي ذلك صحة ذلك الحديث، وكثير الحديث متفق عليه، وأخرجه أصحاب الكتب والمسانيد الآخري كلهم اتفقوا عليه، الحديث الصحيح. وهذا الاستغرابهم أو ردهم لذلك يقولون: كيف يجوز أو كيف يحل لموسى أن يضرب ملكا أرسله الله إليه؟ هذا ما يفزنه يستبعد. أولا هذا الأمر أنه جاء بصورة إنسان ودخل بيته بلا استئذان، انه مالت رسيلة بس اذنه، فلما رآه يعني غضب عليه وضربه، فلما ضربه فقع عينه. وفق العين الملك من جملة ما استغربوه، قالوا: كيف يمكن ان يفقع الانسي عين الملك؟ هذا مغريب. قلنا جاء انسانا صورة انسان ففقع عينه. اذا هذه كلها يعني لا اثارة او لا يعني لا يرد بسبب هذه الشكوك والاوهام هذا الحديث الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن موسى فعل ذلك، فقال فرجع إلى ربه، رجع ذلك الملك فقال: أرسلتني إلى عبد لا أريد الموت، هذا العبد لا أريد موته، ورد عليه عينه فعادت عليه عينه. فقال الله سبحانه وتعالى لذلك الملك: فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إلى موسى فقل له يضع يده على متن ثور. موسى يريد ويحب الحياة، ضع يدك على متن ثور. ثور تعرفون الثور؟ هذا أبو شعر، شعر جسمه كله شعر، ضع يدك عليه. فكم حبة تحته؟ آلاف، يعني ما منكم قصير، بعدد الحبات الشعر الذي في الجلد الثوري الذي يعني غطيت على يدك، تعيش في كل شعرة سنة. فقال ثم موسى لما جاء وقال له ربك يقول كذا وكذا، قال ثم ماذا؟ ثم الموت، ما في لابد منه الموت أخيرا، إذا الآن أريدها. إذا ما بعد هذه السنين الطويلة إذا كان أخير الموت الآن أريده، لكن أشترط أن يدنيني الله من الأرض المقدسة بس، لأنه كان بعيد بعيدا عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى متعه ومكنه من ذلك، لأنه كان في قتال الجبارين، والجبارون كانوا متسلطين على بيت المقدس، لكن الله سبحانه وتعالى على كل حال مكنه من ذلك. فيقول فأقول له يضع يده على متثور فوقف له بكل ما غطت يده ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ هذه سنة طويلة ثم ماذا؟ قال ثم موت. هو ما أراد أن يتخلص إلا من الموت، فإذا كان الموت أخيرا فقال إيش؟ ماذا موسى قال؟ قال فالآن إذا كان نهاية الموت الآن أريده، ما أريد صعب الدنيا. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، أي قدر ما يرمى من الحجر. ولماذا ابتعد بقدر الحجر؟ لئلا يعلم قبره فيفتتن به اليهود، فهذا يقال أنه سبب ذلك رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم، أي في الأرض المقدسة، هو يتحدث المدينة بهذا، فلو كنت ثم لأريتكم قبره، أعلمني الله أين قبر موسى بالتعيين، إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر في الشام. كثيب أحمر بآلاف، ما هو واحد، ولكن الرسول بالتعيين يعرفه، ودل على ذلك وإلى الآن ما عرفه أحد، وإلى الآن ما عرفه أحد. فما يقال إيه؟ لا يعرف قبر نبي بالتواتر بسند صحيح أو بما صح وما ثبت إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول قبر إبراهيم داخل السور ولكن لا يعرف عينه، وقبر موسى ما أحد تعرض له، لأنه لا يعرف هناك كثيب أحمر بقدر رمية حجر هذا كثير حول بيت المقدس، فدل على أنه لا يعلم. والحاصل الشاهد من هذا استنبط البخاري رحمه الله تعالى تمني موسى ودعاءه ربه وسؤاله ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة يدل على أن يكون هناك له أثر وللإنسان ينفعه. لكن اختلف العلماء في ذلك، فقالوا إنما سأل موسى ذلك لأن كثير من الأنبياء يدفنوا هناك حول بيت المقدس فيريد أن يكون معه، أو قالوا إنه يريد أن الأرض المقدسة ستكون محل محشر هناك في الشام حشر الناس، فلا يكون بعيد هناك ويأتي على قدميه إلى المحشر، بل يكون هناك يكون من قبره ويكون يقف مع الناس. وبعضهم قال هذه الحكمة، والله أعلم بحكمتي، على كل حال هو دعا الله سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة فاستجاب الله دعاه بذلك. ومن هنا ينبغي الإنسان أن يدفن في الأراضي المقدسة، هذا مراد. قال رحمه الله تعالى باب الدفن بالليل، ودفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلا. هذا أيضا إشارة إلى مسألة اختلف فيها، لأن من العلماء من يرى أن كراهية الدفن في الليل، وورد حديث فيريد البخاري أن ذلك ليس حديثا معمولا به، وهو أن الدفن في الليل والنهار سواء ولا يختلف ذلك. ولكن عن الآخرون الذين يرون الحديث بذلك يقولون الأولى أن لا يدفن بالليل إلا للضرورة. ودفن أبو بكر رضي الله ليلا، ومن جملة ما سدد البخاري أن البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه إنما دفن ليلا. وبالسند أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن اضطر إلى ذلك، أخرجه ابن حبان. لكن بين مسلم في رواية السبب في ذلك ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفنا في كفن غير طائل وقبر ليلا. هذا هو مجموع ذلك، وذلك هذا الحديث بين سببه، زجر أن يدفن ليلا لأن ذلك السبب أن ذلك الرجل دفن في كفن غير طائل، ما هو مستوعب له، كفن صغير. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ذلك إن دفنتم فلانا ليلا هذا لما ينبغي لكم، لأن إذا كان نهارا ربما يراه الناس يقول أنا أعطيه ثوبي تدفن به ثوب النساء، وإذا كان ليلا ما أحد شاهده أنه كفن هذا سابيغ ولا غير سابيغ ويدفن بدون طائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عنه لمجموع تلك الأمور، لأن إذا دفن ليلا لا يعتني الناس به، وإذا دفن نهارا يعتني الناس به، فيكون لهذا الأمر وليس يعني لكراهية الدفن ليلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في غير ذلك كما سيأتي في الحديث هذا. وفي سهل المنتظر قال حدثنا عثمان وأبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني سليمان ابن أبي سليمان فيروس عن الشعبي عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، هذا محل الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذلك الميت وقد دفن ليلا، وما زجرهم وما كلمهم في دفنه ليلا، وإنما تأسف على أنه لم يحضر دفنه. قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم سأل قالوا دفن البارحة في الليل، فلم يتكلم في ذلك، ولو كان حراما لما أقرهم عليه. وهذا مراد البخاري رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا يرحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.